بلغ عنده النصاب فيحسب حولا من حين اشترى الاثنين الأخيرين، يحسب حولا كاملا من حين اشترى، وإن أحب أن يعجل الزكاة فله ذلك، ولا فلا يلزمه من ذلك الوقت. يقول: رجل عنده 38 شاة، وقبل الحول شهرين نتجت سخلتين، هل عليه زكاة؟ اختلفوا في هذه المسألة، هل تحسب السخال في هذه الصورة؟ لأنه ما ملك النصاب إلا في هذا الوقت، فبعضهم عدها مع أمهاتها وأمره بالزكاة، وبعضهم لا يعدها. تقدمت معنا المسألة، والذي يظهر أنه لما كملت 40 يبدأ يحسب الحول من حين كملت، من حين بلغت 40 يبدأ ويحسب الحول كاملا. تقدم معنا بالأمس مسألة إذا أولا هل اشترط النصاب في جميع الحول، يعني لو نقص عن النصاب في بعض الحول، طيب لو باع الماشية كان عنده 40 فباع 5 في نصف السنة، هل عليه زكاة فيها؟ نعم، الأصل أنه ما يأخذ، ما الذي يحتال والذي يبيع قريب الزكاة. حديث: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. عندك يا محمد عن ابن عمر، والراجح وقفه. المرفوع: من في إسناده؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف وقد وهم في رفع الحديث، والثقات يروونه موقوفا. وصلنا إلى المسألة السادسة. قال: المسألة السادسة، هل الزكاة تجب في الذمة أم في عين المال؟ قال: فيه قولان، الأول أنها تجب في الذمة، وهو قول الشافعية في القديم، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية، وذلك لأن أخراج الزكاة من غير النصاب من جنسه جائز بلا خلاف، ولو وجبت في عينه لم تنع تصرف المالك فيه، لأن ماله أصبح مشتركا. المقصود مثلا الآن معه 40 شاة، فهؤلاء يقولون الواجب يكون في ذمته، لا يلزم أن يكون من عين الماشية. لماذا؟ قال: لأنه يجوز له أن يأتي بشاة أخرى يشتريها ويخرجها زكاة. كذلك الحب يخرج من نفس الجنس، قالوا جائز، عليه بر فأخرج من عنده من نفس الجنس، كذلك قالوا هذا يجوز بلا خلاف. قال: هذا يدل على أنه ليس واجبا عليه في عين هذا المال، إنما الواجب في الذمة، أي أن ذمته تتعلق بإخراج شيء أوجبه الشرع، سواء كان من عين المال أو من غيره. الثاني، القول الثاني، أنها تجب في عين المال، أنها وجبت عليه في عين هذا المال، وهو قول الشافعي في الجديد، ولا صح عند أصحابه، وهو رواية عن أحمد، وهي الظاهرة عند جماعة من الحنابلة، لحديث في 40 شاة، أن يوجب الشرع الشاة في هذه 40، في 40 شاة، فيما سقط السماء العشر، أوجب الشرع العشر فيما سقط السماء، أي من هذا الذي سقط السماء. وكذلك الحديث معاذ، فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياء وترد على القوم. قال: وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف في، وهي للظرفية، وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة. قلت قال صاحب زاد المستقنع وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذا القول جيد، يعني جمع بين الأمرين، لها تعلق بالذمة. قال علام العثيمين رحمه الله في القول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال، يعني لولا هذا المال الذي عنده ما وجبت عليه الزكاة، دل على أن وجوبها في عين هذا المال، لكن لها تعلق بالذمة من حيث أنه لو تأخر ولم يخرج من هذا المال بقيت في ذمته، أو ماذا باع بعد تكاسل أو بخل وباع فيبقى في ذمته، يجب عليه أن يأتي بالزكاة. قال فائدة هذا الخلاف لو كان عند رجل نصاب كأربعين شاة فلم يؤدي زكاتها حتى حال عليه حول آخر، فإن قلنا إن الزكاة في العين فعليه شاة عن الحول الأول ولا يجب عليه في الحول الثاني شاة، لأن ماله قد نقص عن النصاب. وإن قلنا إنها تجب في الذمة وجبت عليه شاتان، والله أعلم، يعني الآن رجل مع أربعين شاة مر عليه سنتين ثلاث ما يؤدي الزكاة، وهي على هذا الحال أربعون شاة فقط، هل يؤمر بثلاث شياه عن كل سنة شاة، أو عليه شاة واحدة ثم ليس عليه الثاني والثالث؟ نعم، وقع الخلاف على هذا، الذين قالوا يجب الزكاة في عين المال قالوا عليه شاة واحدة السنة الثانية والثالثة ما يكون معه إلا 39، يعني لو أخذنا عليه شاة من العام الأول لم يبقى معه في العام الثاني والثالث إلا كم؟ إلا شاتان، إلا 39. والذين قالوا تجب في الذمة ليست في عين المال واجب عليه في ذمته، قالوا عليه ثلاث شياة كل عام عليه شاة، والقول الأول أقرب أنه عليه شاة واحدة، لأن الأصل فيه أنه في عين المال ولكن صار له تعلق في الذمة. نعم، كما قال نعم بعض أهل العلم كصاحب زاد المستقنع والشيخ العثيمين، كلام طيب له تعلق بالذمة، لكن الأصل أن الزكاة في عين المال. ويسأل عن هذا كثيرا في مسألة الذهب، فبعض النساء ما تخرج زكاة ذهبها سنوات ثم يأتون يسألون، فيجب عليها إخراج ما مضى من السنوات حتى ينقص عن النصاب، حتى ينقص عن النصاب فقط. فمثلا مرت عليها خمس سنوات ما تزكي وعندها 100 جرام، أو أكثر من خمس سنوات لو جعلناها 10 سنوات وعندها 100 جرام، المئة كم فيها؟ نعم 2.5، 2.5، 100 جرام فيها 2.5 جرام، فعليها للسنة الأولى 2.5 جرام، السنة الثانية تزكي عن 97.5، هكذا يحصل الحساب، ما أخرجته في السنة الأولى، يعني كثير يأتون يسألون، فيكون الحساب على هذا، السنة الأولى الجرام ماذا تخرج الزكاة من المال كاملا، ينظر كم نصيب 2.5 جرام، السنة الثانية ينظر ربع العشر من 97.5 ثم يخرج، السنة الثالثة يخصم ما خرج في السنة الأولى والسنة الثانية ويخرج ربع العشر مما بقي، والسنة الرابعة يخصم من المال ما أخرجه في الأولى والثانية والثالثة ثم يزكي على ما بقي حتى ينقص عن 85 جرام، فلا زكاة عليها حتى وإن لم تتم 10 سنوات. لماذا؟ لأن المال، لأن الزكاة في عين المال، وإنما له تعلق بالذمة من حيث أنه يبقى في ذمة الإنسان. ومما يدل على أن الزكاة في عين المال أنه يزداد بزيادة، تزداد الزكاة بزيادة المال وتنقص بنقصه، تنقص بنقصه، دل على أنه الزكاة متعلقة في عين المال، وإذا نقص عن النصاب فلا زكاة عليه، وإذا نقص عن النصاب فلا زكاة عليه. هذا كله مما يبين أنه في عين المال فينقص بنقصه ويزداد بزيادته، وإذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، ولكن له تعلق بالذمة من حيث أنه تبقى الذمة مشغولة فيه، والله المستعان. وأما إجزاء إخراج من نفس الجنس مما عنده فهو من حيث أن المعنى واحد، الشهادة أو الشهادة أو هذا الحب أو هذا الحب، والله المستعان. ظهر مسألة أخرى هذه، طيب. قال فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى، هل يشترط في الزكاة إمكان الأداء؟ ومعنى هذه المسألة أنه إذا حال الحول، انتهى الحول كاملا على المال وما تمكن من أن يخرج الزكاة، كأن يكون مثلا في مكان بعيد وما استطاع أن يذهب أو يخرجها، أو قطع السيل بينه وبين إخراجها ثم تلفت عليه قبل أن يستطيع الإخراج، ما أمكنه الأداء، ما أمكنه الأداء، فهل تتعلق في ذمته يخرج غير التي تلفت؟ عنده 5 من الإبل مثلا، كم فيها شاة؟ أو عنده 40 من الغنم، كم فيها شاة؟ فتلفت عليه قبل أن يستطيع أن يخرج الزكاة، ما استطاع إخراجها، فهل يضمن يأتي بغيرها؟ لا، من غير تفريط، من غير تفريط. يعني هذه هي المسألة التي سنتكلم عليها الآن. من حيث الوجوب نعم يتعلق بحولان الحول، لكن هل كونه ما استطاع أن يؤديها يسقط عنه الوجوب أو لا يسقط عنه؟ نعم، أو يكون له عذر عند الله سبحانه؟ طيب هذه المسألة نقرأها. قال في المسألة أقوال. الأول، أن إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، وهو قول الشافعي وهو الأصح عند الشافعية، بمعنى أن الوجوب قد وجب عليه، تعلق الوجوب عليه، ولكنه لا يضمن إلا إذا أمكنه الأداء وفرط تأخر، أمكنه الأداء هذا اليوم فقال سأخرج غد أو بعد غد ثم تلفت عليه فيضمن، لأنه قد أمكنه أن يؤديها وفرط في ذلك. هذا قول الشافعي. القول الثاني، أن إمكان الأداء ليس شرطا في الضمان ولا في الوجوب، وهو مذهب أحمد، بمعنى أنه إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة سواء كان الأداء أو لم يمكن، ويضمن إذا تلفت سواء كان الأداء أو لم يمكن، فبمجرد حولان الحول يصير واجبا عليه في ذمته، وإن لم يمكنه الأداء فيبقى في ذمته. لو تلفت عليه أمواله ولم يمكنه أن يؤديها، هناك موانع منعته من الأداء، فعلى هذا المذهب يجب عليه في الذمة، تبقى في ذمته حتى يتيسر له إخراج أخرى مكانها. قال القول الثالث، قال أبو حنيفة، إذا تلف بعد التمكن لم يضمن، يعني لم يجعله شرطا أو جعله، طيب نكمل كلامه، لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام أو الساعي، يعني ما يبالي أبو حنيفة حتى بعد التمكن، فما جعله شرطا إلا إذا ضمنه الإمام والسعي. قال القول الرابع، قال بعض الشافعية لا يضمن وإن طولت، وهؤلاء أوسع من مذهب أبي حنيفة، يعني ليس شرطا مطلقا. نعم، لا يضمن مطلقا، لا يضمن مطلقا، سواء أمكنه الأداء أو لم يمكن فما يضمن. قال الخامس، أن إمكان الأداء شرط في الوجوب، وهو قول الشافعي ومذهب مالك، يعني أنه ما يجب عليه إلا إذا أمكنه أن يؤدي، لا يجب عليه الزكاة إلا مع إمكانه الأداء. قلت الذي يظهر أن الوجوب يتعلق بالذمة بحلول الحول، إذا حال الحول عليه تعلق الوجوب في ذمته. وأما إن تلف النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة وليس ذلك عن تفريط منه، فالصواب القول الأول أنه لا يضمن، فيكون إمكان الأداء شرطا في الضمان كما قال الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وقول إسحاق وأبي ثور والحسن بن صالح وابن المنذر، هذا أقربها، أن الوجوب قد تعلق لكن مثله مثل من كان عنده أمانة فتلفت عليه بدون تفريط، لأنه قد تعلق في ماله حق للفقراء معه 40 شاة فيها شر، هذه الشاة عنده ما تمكن من إخراجها، فمثلها مثل لو استودها عندك إنسان شاة تلفت عليك بدون تفريط فما يضمن، وهذا من باب أولى، وهذا من باب أولى فلا يضمن. وهذا مما يبين أن الزكاة في عين المال، أما على قول من قال أنها في الذمة فينبغي أن يقول هنا بأنه يجب عليه إخراج أخرى، الذين يقولون في المسألة الأولى متعلقة بالذمة ينبغي أن يكون مذهبهم هنا أنه يجب عليه إخراجها لأنه تعلق بالذمة بمجرد حولان الحول، لكن نحن قلنا هو في عين المال وله تعلق في الذمة، هذا هو أحسن ما يقال. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا، إذا لم يمكنه الأداء وتلف عليه المال فلا يلزمه الإخراج. طيب، الذي أمكنه الأداء وتساهل هنا منع شيئا واجبا عليه فيتحمل إثم تفريطه ويضمن للفقير، أو يضمن ماذا؟ يضمن الحق الذي تساهل في إخراجه، مثلا إنسان حالا على ماله الحور تأخر أياما، مر عليه نصف شهر أو شهر ثم سرق عليه المال كاملا، في مثل هذه الحالة هل يجب عليه؟ نعم، تبقى في ذمته حتى يسر الله له مالا ويخرج حق الفقراء. طيب، إنسان آخر حال عليه الحول سرق المال مع يعني حوالا حول قبل أن يتمكن من إخراجه، فهذا ليس عليه شيء لأنه ما تمكن من الإخراج. المذهب الثاني معناه أنه يتعلق في ذمته حتى وإن لم يتمكن، المال نفسه أو مال آخر، مال نفسه خلاص ما في إشكال حتى على القول الأقوال الأخرى يزكي، لكن على القول الثاني مذهب أحمد أنه يخرج سواء وجده أو لم يجده، رجع إليه أو لم يرجع يخرج مالا آخر. بالنسبة أيضا ينبغي النظر إلى مسألة أنه ما أمكنه الأداء وما حصل تفريط، وتعلمون في مسألة الوديعة ستأتي معنا إن شاء الله في الكتاب، إذا استودع إنسان آخر شيئا تلف عليه بغير تفريط فلا يضمن، فهنا من باب أولى، هنا ما زالت مشتركة في ماله فأكثر ما يكون فيها أن حقل الفقير ما زالت في حكم الوديعة عنده، ما زالت في حكم الوديعة عنده، أصابها تلف، فأصابها تلف، فلا نستطيع أن نضمنه ونلزمه به، والله أعلم. قال المسألة الثانية: إذا مات صاحب المال وانتقل المال إلى الوارث، هل يستأنف حولا جديدا أو يكمل الحول؟ نعم. من هنا عندك يحسب حولا آخر، لأن المال انتقل من ملك الأب إلى ملك الأبناء، أو من ملك الوارث إلى ملك المورث. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه، هل يبني على الحول؟ فيه قولان وهما مشهوران، أصحهما باتفاقهم لا يبني، بل يستأنف حولا من حين انتقل إليه الملك، هذا نصه في الجديد منه الشافعي. والثاني وهو القديم أنه يبني على حول الميت، لأنه يقوم مقامه في الرد بالعيب وغيره، يقوم مقام مورثه في الرد بالعيب، يعني معنى لو اشترى الأب اشترى سلعة وما علموا بالعيب إلا بعد موته، هل للورثة أن يعيدوا السلعة؟ قالوا لهم أن يعيدوها لأنه ما وقف على العيب إلا بعد الموت. قال الشافعي: فكذلك الحول يتمونه مثل هذه الصورة، هذا القول القديم. والمسألة يعني أو هذا القياس فيه نظر، لأن تلك حقوق، فالورثة وارث المال مع حقوقه المتعلقة به، الورثة وارث المال مع الحقوق المتعلقة به، ومن الحقوق المتعلقة بالمال أنه يرد بالعيب، فهذا ينتقل الحق فيه للورثة. قلت: الخلاف المذكور على مذهب الشافعية، يعني الذي حكاه النووي، والراجح أنه يستأنف حولا جديدا، وهو مقتضى قول الجمهور. قلنا هنا مقتضى قول الجمهور لما تقدم في المسألة التي تقدمت معنا: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه حول، وهذا من الاستفادة، هذا من الاستفادة. ووقفنا أيضا على أن الحنفية والمالكية قد نصوا على ذلك كما في بدائع الصنائع، كما في بدائع الصنائع الجزء الثاني صفحة 53، هذا من كتب الحنفية، بدائع الصنائع الثاني 53، والفواكه الدواني الجزء الثاني صفحة 781، هذا من كتب المالكية، الفواكه الدواني الجزء الثاني صفحة 781، طبعة مكتبة الثقافة. إذن الصحيح أنه يستأنف حولا جديدا، وهو قول الجمهور. قال المسألة الثالثة: هل تتكرر زكاة الأموال من الماشية والأثمان في كل عام؟ من يجيب؟ هل علي في كل عام تتكرر؟ تتكرر المزروعات؟ هل تتكرر المزروعات عند حصادها؟ قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: والزكاة تتكرر في كل سنة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، بخلاف البر والشعير، بخلاف البر والشعير والتمر، فإن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبدا، وإنما تزكى عند تصفيتها وكيلها ويبس التمر وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد إلا في الحلي والعوامل. المقصود بالعوامل الحلي حصل فيه خلاف، فمنهم من لا يرى زكاته حلي النساء، والعوامل ما المقصود بها؟ ذاك عمر عن البقر والإبل التي يعمل بها، البقر التي تحرث والإبل التي يحمل عليها، وهي المسألة التي ستأتي في الحديث الذي بعده. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود الدارقطني، والراجح وقفه أيضا. قال ضعيف والراجح وقف أخرجه داود الدارقطني من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا به. وهذا الإسناد فيه ضعف لأن زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق بعد التغير. قال البيهقي رواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا انتهى. قلت نعم. وممن رواه موقوفا الثوري ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق وأبو بكر بن عياش كما في مصنف أبي شيبة. فالأثر ثابت عن علي موقوفا والمرفوع ضعيف. عاصم وضمرة حسن الحديث فالإسناد حسن عن علي موقوفا عليه. قال مسألة في البقر والإبل العوامل صدقة. ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس فيها زكاة واستدلوا بحديث الكتاب وبأنه قد صح عن علي وجابر رضي الله عنهما بأنه ليس فيها زكاة ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. والأثر عن جابر أيضا إسناده صحيح كما في الأموال لأبي عبيد موجود رقم الصفحة موجود في المراجع. وذهب مالك إلى أن فيها الزكاة وهو قول مكحول وقتادة ورواية عن الليث رواها عنه ابن وهب واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة على الإبل والبقر فليس فيها تخصيص العوامل من غيرها. نعم تقدمت معنا الأحاديث العامة في الإبل والبقر ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بما إذا كانت غير عاملة. قلت الصواب في المسألة أن العوامل إن كانت معلوفة وليست سائمة كما هو الأغلب فيها فليس فيها زكاة كما تقدم. لماذا ليس فيها زكاة؟ لأنها ليست سائمة لأنها معلوفة. وهذا هو الأصل أن العوامل ما يذهبون بها إلى الأماكن البعيدة يبقيها لحاجته ويعلفها في أكثر العام. وأما إن كانت عاملة وهي سائمة ففيها الزكاة لعموم الأدلة. والذي يظهر أن الصحابة قالوا ليس فيها زكاة لأن العوامل لم تكن سائمة عندهم. ولذلك فإن جماعة من أهل العلم يذكرون أثر علي وجابر في مسألة اشتراط السوم في زكاة الإبل والبقر والله أعلم. يعني بعض أهل العلم يستدلون بهذا بأثر علي وجابر على أنه يشترط أن تكون سائمة دل على أنهم فهموا ماذا؟ على أن المنع على أن القول بأن ليس فيها زكاة بسبب أنها معلوفة أن العوامل كانت تكون أو كانت تعلف. وعلى كل فيصير العوامل على التفصيل المذكور إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة أكثر العام ففيها الزكاة. ما هذا ما في أشكال يعني ليست من العوامل خلاص هذا ما في أشكال تقدم معنا إذا بلغت النصاب وجب فيها الزكاة. الآن خصصوا هذه المسألة يعني لأن وجد فيها خلاف. لا تقدم إذا أنه يشترط أن تكون سائمة البقر والإبل والغنم كلها ما فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة تقدمت المسألة. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني أسناد ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. قال ضعيف أخرجه الترمذي والدارقطني وفي إسناد المثنى بن الصباح وهو ضعيف أو أشد وقد أعل بأنه موقوف على عمر. قال الدارقطني في العلال رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر. هذا أصح إسناده أصح. ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو شعيب عن عمر ولم يذكر ابن المسيب. ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن مكحول عن عمر ولم يذكر فيه عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب. قال ورواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم قال حديث عمر أصح، يعني أصح أنه من قول عمر انتهى. فالراجح أنه موقف على عمر، وأثر عمر له طرق يصح بها عند أبي عبيد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، له طرق عن عمر. تقدمت معنا المسألة ما خرجنا به وهو مال اليتيم والصغير، هل فيه زكاة أو لا؟ فيه الزكاة في ماله لأنه من الأحكام الوضعية، حقوق للفقراء تجب في مال الصبي والمجنون. قال وأما المرسل الذي ذكره الحافظ فأخرجه الشافعي كما في المسند من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلا، وفيه مع إرساله عن عنة بن جريج بمعنى أنه مرفوع لكن مرسل وفيه عن عنة بن جريج فلا يثبت. هل يتقوى بحديث عمرو شعيب هذا المرسل، مرسل يوسف بن ماهك مع حديث عمرو شعيب؟ أن عمرو شعيب خطأ، الحديث خطأ مرفوعا شاذ، المحفوظ وقفه، والشاذ والمنكر لا يستشهد به، الشاذ والمنكر لا يصلح في الشواهد لأنه غلب على الظن أنه خطأ وترجح أنه خطأ. قال الحكم المستفاد من الحديث، في هذا الحديث دلالة على وجوب الزكاة في مال اليتيم، وقد تقدمت من هذه المسألة في أوائل كتاب الزكاة. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، متفق عليه. قال مسألة الدعاء لصاحب الصدقة، دل الحديث على استحباب الدعاء لمن جاء بالصدقة، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالبركة. فأتاه مرة رجل بناقة لم تكن حسنة فقال اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله، فعلم الرجل لأنه أتاه بناقة معيبة، فرجع أتى الرجل بناقة حسنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا له وقال اللهم بارك فيه وفي إبله. الحديث في الصحيح المسند. ابن ماهك بالكسر بفتح الكاف أيضا، يوسف ابن ماهك، لكن نحن وقفنا ما يحتاجينهم، نحن قرأنا بفتح الهاء. طيب بالكسر ابن ماهك، كأني قرأته بالكسر والله. قال الأثيوبي رحمه الله، قال الأثيوبي في شرح السنة اختلف في حكم الدعاء للمتصدق في شرح النسائي. قال الأثيوبي في شرح النسائي اختلف في حكم الدعاء للمتصدق، وذهب الجمهور إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة وليس بواجب، وذهب الظاهر إلى أنه واجب. قال النووي قال بعض أصحابنا حكوا أبو عبد الله الحناطي واعتمدوا الأمر في الآية صل عليهم. قال جمهور الأمر في حقنا للندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء، انتهى المراد، وقول الجمهور أقرب الله أعلم. وشرح النسائي الأثيوبي كتاب طيب بذل فيه جهدا طيبا وهو لا يزال حيا، ونعم وعنده عناية بالعلم، هذا الرجل عنده عناية بالعلم، فنعم نسأل الله أن يصرف عنه فتن ماذا الحزبيين، فقد علمنا أنهم ربما يجالسونه، نسأل الله أن يصرف عنه الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.